الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميع الأعمال بمنه وكرمه، وأن يتقبل منا صيامنا إنه جواد كريم. أجيب على ما تيسر من الأسئلة، سأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصواب والسداد منه وكرمه. هنا سؤال من بعض إخواننا يقول: ما صحة حديث الاستغفار بعد صلاة الضحى، وأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الضحى استغفر 100 مرة، قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. يستغفر عليه الصلاة والسلام 100 مرة في صلاة الضحى. وحديث سبحانك اللهم أيضا ورد في حديث آخر سيأتي جواب عنه بإذن الله. هذا الحديث وهو حديث ما رواه النسائي رحمه الله والإمام أحمد، رواه النسائي الكبرى والإمام أحمد. وهذا الحديث جاء بألفاظ متعددة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من طريق حصين ابن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي عن هلال ابن يساف عن زادان أبو عمر الكندي عن رجل من الأنصار. وقد رواه عن حصين جماعة، رواه شعبة رحمه الله وعباد العوام وعبد العزيز المسلم، وكلهم ثقات، وشعبة رحمه الله إمام، واختلفت ألفاظهم، لكنها من حيث الجملة تدل على أنه كان يستغفر في صلاة عليه الصلاة والسلام. وفي حديث شعبة كان إذا جلس في صلاته، كما في النسائي في الكبرى والإمام أحمد عند أحمد والنسائي الكبرى، أنه كان إذا جلس في صلاته، فظاهر أنه يقوله في التشهد. وفي اللفظ الآخر أيضا عند النسائي غير طريق شعبة كان يقول في صلاته، كان يقول في صلاته. وهذا الحديث أيضا جاء بلفظ آخر عنه عليه الصلاة والسلام من هذا الطريق، طريق حصين عن هلال بن يساف عن زادان عن رجل من الأنصار، قال: وهو يصلي الضحى، لم يذكر موضعا كما تقدم. ورواه النسائي من رواية خالد بن عبد الله الواسطي عن عبد الحصين بن عبد الرحمن المتقدم السلمي بن هذيل الكوفي رحمه الله عن هلال بن يساف عن زادان أبي عمر الكندي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار. وفيه أنه صلى الضحى ثم قال، يعني كان استغفاره عليه الصلاة والسلام كان بعد صلاته: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اغفر لي وتب علي، الدعاء المشهور في حديث ابن عمر وفي غيره. وجاء في رواية أخرى هذا الخبر عند النسائي في الكبرى ورواه البخاري أيضا في الأدب المفرد من نفس الطريق اللي هو الذي تقدم. وفيه أنه قال عليه الصلاة والسلام أنه ذكر هذا الدعاء كما تقدم من رواية عبد حصين بن عبد الرحمن السلمي عن هلال بن يساف عن زادان أبي عمر، لكن قال عن عائشة رضي الله عنها، قال عن عائشة. فهذه الرواية أيضا من طريق خالد بن عبد الله، التي هي من طريق خالد بن عبد الله الواسطي. وفيه أنه قال ذلك لما فرغ من صلاته، وهذه رواية خالفت في أمرين: في المتن من جهة أنه ذكره بثم الدال أنه بعد الصلاة، وأيضا ذكر الراوي أنه عن عائشة رضي الله عنها، أنه عن عائشة رضي الله عنها. هذا الاختلاف والاضطراب في الحديث مما يضعف القول به، يضعف القول بهذا الحديث. والنسائي رحمه الله، النسائي رحمه الله لما ذكر هذه الرواية قال: ما معناه؟ إن المحفوظ عندنا رواية شعبة وعبد العزيز مسلم وعباد بن العوام عن حصين، وضعف رواية خالد بن عبد الله الواسطي التي فيها أنه قاله أنه كان يقول هذا يعني بعد صلاته عليه الصلاة والسلام، يعني وفيه أنه قال ثم، وفيه أنه ذكر عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها. وهذا الخبر الذي يظهر أن فيه هذا الاختلاف، وحصين تكلم فيه، منهم وصفه الاختلاط، ومنهم وصفه بالتغير، ومنهم من وصفه بسوء الحفظ. هذه كلام جمهور الحفاظ رحمة الله عليهم، لكن علي بن المديني رحمه الله نفى ذلك، وإنما يعني كأنه يقول إنه كبر وساء حفظه رحمه، لم يعتمد هذه الرواية التي جاءت من هذا الطريق بتقييده بالصلاة. وأن المعروف عنه عليه الصلاة والسلام هو أنه يستغفر الله سبحانه وتعالى كما جاء في الأخبار أكثر من 70 مرة في البخاري عن أبي هريرة، إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله 100 مرة، حديث أبي لغر المزني عند مسلم، حديث ابن عمر المشهور عند أبي داود وغيره، أنه قالوا إن كنا لنعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أو التواب الغفور. هذا هو الذي جاء في أكثر الأخبار الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. ولذا كما تقدم عن عبد الرحمن المهدي وجماعة في هذا أنهم لم يجعلوا الصلاة قيدا في هذا، بل ظهر هذا أن الإطلاق كما جاء في الأخبار الصحيحة على ما تقدم، والله أعلم. السؤال الثاني يقول: ما هو الأفضل للداعية إلى الله سبحانه وتعالى الذي يدعو عبر الشبكة والنصائح عبر الشبكة في يوم الجمعة؟ هل الأفضل الدعاء أو الأفضل الدخول عبر الشبكة ويعني بذل النصائح؟ ليظهر والله أعلم أنه لا يضيق الأمر على الداعي من الله سبحانه وتعالى، وكل ناصح في نصحه ودعوته فإن عليه أن يجتهد في ذلك، وخاصة على مدار الأيام، ولا يعترض أنه يكون مثلا في مثل هذا الوقت يجتهد في الدعاء إلا إذا تقرر أو تعين هناك أمر تعين عليه، مثلا البيان أو النصح أو نحو ذلك، فإنه في هذه الحالة القاعدة المعروفة في هذا وهو أنه قد يتعين ويكون شيئا مواجبا عليه أو متأكدا ويكون أفضل من غيره مع الاجتهاد في تحري هذه الأوقات والوقت إجابة الدعوة في هذا اليوم يوم الجمعة. المشهور في ذلك وقتان، ما بين دخول الإمام إلى أن تقضى الصلاة يوم الجمعة الخطيب يعني، ومن آخر ساعة من الجمعة، وعلى القول الثالث أنها بعد العصر. وإنما الأظهر والله أنها يعني تكون كما في حديث عبد الله بن سلام وغيره وحديث جابر أيضا أنها من آخر ساعة يوم الجمعة، ويجتهد المسلم في ذلك في الدعاء وسؤال الله سبحانه وتعالى إلا إذا رأى أن هناك أمر يقتضي أن يعني يدعو، يعني معنى أنه يدعو كما ذكر السائل يدعو عبر الشبكة ونحو ذلك، لكن هو في هذه الحال يدعو الله سبحانه وتعالى ويسأله، وإن كان عبر الشبكة في ذكره لله سبحانه وتعالى وإرشاده، كما أن الناس يجتمعون يوم الجمعة للصلاة، منهم القارئ القرآن ومنهم المصلي، وكذلك إذا دخلوا في الصلاة فإن الساعة معهم حتى تقضى الصلاة. سؤال ثالث في هذا الباب: ما صحة حديث ما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا، ما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا أو صلى صلاة أو تلا قرآنا أو تلا أن قال سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. وهذا الحديث يكثر الكلام والسؤال عنه، وهو من الحديث التي أخرجها الإمام النسائي رحمه الله في سننه الكبرى، سنن الكبرى. وقد اختلفت ألفاظه هذا الخبر عنه عليه الصلاة والسلام كما في رواية عن عائشة رضي الله عنها، وقد ذكره النسائي رحمه الله الكبرى وقال: باب ما يختم به قراءة القرآن، كما ذكر هذا أو نحو منه في سننه الكبرى. وهذا الحديث رواه النسائي رحمه الله، ومن رواية خالد بن أبي عمران عن نافع، عن خالد بن أبي عمران عن عروة عن عائشة، خالد بن أبي عمران عن عروة وهو التوجيبي عن عروة عن عائشة. وقد رواه أحمد رحمه الله ولم يذكر، يعني في الرواية اللي اطلعت عليه ولم يذكر ولا تلا قرآنا. كذلك أكثر الروايات عند النسائي من أكثر الطرق التي مردها إلى خالد بن أبي عمران ليس في واحد منها ولا تلا قرآنا، إلا في طريق ساقه وبوب عليه وذكره من هذا الطريق من رواية شيخه محمد بن سهل بن عسكر وهو ثقة رحمه الله. إنما أكثر الطرق التي وردت في هذا الباب كلها ما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا ولا صلى صلاة، إلا قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله أنت استغفرك وأتوب إليك. فقالت عائشة رضي الله عنها أو سألته عن هذا الذكر وأنه يقوله ويلازمه صلوات الله وسلامه عليه، فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا كالطابع، فإن قال خيرا ختم له عليه، وإن قال شرا كان كفارة له هذا إنما جاء من هذه الرواية كما تقدم عند النسائي في الكبرى. وهذا الخبر من رواية خالد بن أبي عمران وهو لا بأس به، صدوق كما في التغيير صدوق فقيه، وكذلك في الكاشف. ورواه عنه خلاد بن سليمان الحضرمي أيضا وهو صدوق وهذا الحديث محتمل والله أعلم، هذا محتمل، وعلى طريقة أهل العلم في هذا الباب الذين ينظرون في الطرق. وهذا الخبر الذي يروى خاصة في مثل هذا الأمر الذي تكون الحاجة إليه خاصة في تلاوة القرآن، ومثل هذا يحفظ ولا ينسى، فإذا حفظه مثلا من لم يكن مبرزا في الثقة والعدالة، من يكون مبرزا في الثقة وإن كان لا بأس به مما يتوقف فيه، وخاصة أن الحديث جاء بروايات عدة عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، كله يعني مقيدة بالمجلس، مقيدة في ختام المجلس، وبعضها إذا طال مجلسه وإن كان ورد أيضا في بعض الأحوال الأخرى مثلا بعد الوضوء، وإن كان وقع في خلاف في هل هو موقوف أو مرفوع، لكن في هذه الحال وهو أنه يقال في ختام قراءة القرآن من رواية عروة رحمه الله، وعروة ابن الزبير رحمه الله مدني، عروة ابن الزبير مدني رحمه الله وهو إمام مشهور وله أصحاب مشهورون، فالعلماء رحمة الله عليهم دائما يستدلون مثل هذا على أن ذكر هذا الرجل لهذه اللفظة خاصة مع أنه لم تذكر في أكثر الأخبار الواردة في هذا الباب عن عائشة نفسها وعن غيرها من الصحابة ما يتوقف فيه. ويخطر على بالي والله أعلم بكلام لا أجزم به أن يكون هذا مما وقع لخالد بن أبي عمران عن حديثه الذي رواه عن نافع عن ابن عمر أنه ما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا قط إلا قال اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا واجعل ثأرنا على من ظلمنا. الحديث رواه أبو داود وهو حديث برواية خالد بن أبي عمران، وهو في لفظه في مجلس مجلسا قط إلا قال هذا، يعني يدل على أنه يلازم، ويحتمل والله أعلم أن هذا الخبر يعني مما انتقل الذهن إليه من جهة الرواية، هذا محتمل والله أعلم، خاصة أن الذين وثقوه ليسوا بذاك في باب الإمامة العجلي وابن حبان، إلا أن أبا حاتم رحمه الله قال لا بأس به، مع أنهم وصفوه بالفقيه، ومعلوم أن كلمة وصف بالفقه عند علماء الحديث للرجل وعدولهم عن الحفظ والضبط نحو ذلك مما يوهن في الرجل ومن الرواة، إلا إذا اقترن معها كلمات وقرائن تدل على فقهه مع إمامته مثلا نحو ذلك. أما إذا كان ذكر بالفقه فإنهم قد يذكرون بعض الروايات بعض الألفاظ التي يوصف الرجل فيها بالفقه أو الراوي بها الفقه، ولا يكون ضابطا في باب الرواية. ولهذا كما تقدم وإن كان هو لا بأس به كما قال أبو حاتم رحمه الله، لكن ليس مبرزا في هذا الباب فيكون قاضيا على غيره، أو أن روايته تكون معتمدة في هذا الباب. فأقول لعله والله أعلم وقع وهم وانتقال من هذا الحديث إلى هذا الحديث، والله أعلم. وهنا سؤال أخير في هذا المجلس، هو السؤال عن حكم لبس الكمامات في الصلاة لأجل الحاجة مثل جائحة كورونا. المعروف في كلام أهل العلم أنه عند الحاجة فإنه لا بأس بذا مثل هذا، وإذا كان الشيء مكروها فإنه تزول الكراهة في هذا، وهذا معلوم من جهده عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا فيما يتعلق بتلثم أو لبس الكمامات فإن هذا يكون موضع حاجة، فهو من باب التداوي والعلاج وهذا لا بأس به، بل العلماء رحمة الله عليهم أفتوا بما هو دون ذلك لو كان هذا من حاجته لشغل مثلا، أو كان أيضا هو من شأنه. وقد أفتى علماء المالكية رحمه الله قبائل الطوارق الذين يعرفون بالملثمين، ويعني وهم مضوا على هذا مئات السنين، وأنهم كانوا يتلثمون على الفم وعلى الأنف، وأن هذا من شأنهم. فأفتى علماء المالكية بجواز مثل هذا وأنه لا كراهة، لأن هذا شيء يعني من طريقتهم ومن الأمر الذي ربما يكون كالشيء اللازم لهم لأنهم جروا عليه، فانتهى في مثل هذه الحال لحاجة منه. ومن ذلك أيضا أن المرأة يشرع لها أن تكشف وجهها في الصلاة، وهذا محل اتفاق، كذلك في الإحرام. وقد نص العلماء، وهذا بلا خلاف ما يظهر الله أعلم عندهم، أنه لو مر بها الرجال فإنها تستر وجهها، وكذلك في باب الإحرام وفي باب الصلاة. لكن إذا كانت مثلا عند وحدها أو كانت عند محارمها فإنه يشرع لها كشف الوجه حتى تباشر المصلى، مع أنه لا يشرع للمصلي أن يضع عازلا بينه وبين موضع صلاته، ومع ذلك كان هذا لا بأس به لأجل حاجتها إلى ذلك. فكيف إذا كان الأمر في نازلة عامة وتحصيلها أمر متعين، وحين يؤمر بصلاة الجماعة، إما أن يؤمر مثلا بأن لا يصلي مع الجماعة، وإن صلى يعني في داره ونحو ذلك، أو يصلي مع الجماعة مع أنه ينادى إليها وهي واجبة. وسبق أنه قد يسقط ما هو أعظم من ذلك، تراص في الصفوف وعدم التفرق إلى غير ذلك، وسبق هذا في مسألة وذكر أدلة في مثلها. فإذا كان هذا يعني تنتهي فيه الكراهة، وأيضا ظاهر الأحاديث أنه وجوب المصافة، وأن من لم يفعل هذا ومع علم فهو آثم كما بوب عليه البخاري، وأن هذا هو ظاهر الأحاديث، والأحاديث كثيرة في هذا الباب. فهذه أيضا الواقعة في مسألة لبس الكمامات من باب أولى. أسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعلم الصالح مني وكرمه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.